أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لو شك المكلف أن الطرف هل هو خارج عن محل الابتلاء فلا يحسن التكليف به منجزا، أو أنه داخل في محل الابتلاء فيحسن التكليف به كذلك، فمقتضى الأصل العملي الشك في توجه التكليف، والجاري هو البراءة. ولكن قلنا إنما يصح التمسك بالأصل العملي ما لم يقم عندنا أصل لفظي، فلا بد أن ننقح ما هو مقتضى الأصل اللفظي، فإن تعسر أو تعذر الحصول على الأصل اللفظي ولم يصح التمسك بالأصل اللفظي، فيكون ما أفيد في بيان الأصل العملي وجيهون. فحينئذ يقع البحث فيما هو مقتضى الأصل اللفظي عند الشاك. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأننا إذا رجعنا إلى الخطابات الأولية الدالة على الاجتناب عن المحرمات، لا تغصب، لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس، فإن هذه الأدلة مطلقة غير معلقة ومقيدة بالابتلاء، فإنه توجد عندنا أدلة مطلقة تدل على وجوب الاجتناب عن الحرام كالخمر كالخنزير كالخمر كالغصب، سواء كان المكلف في محل الابتلاء أو لم يكن في محل الابتلاء، فعندنا إطلاق. وورد عندنا مقيد لهذا الإطلاق، وهو أن هذا المطلق مقيد بمورد الابتلاء، بمعنى في الموضع الذي يعلم أن العرف يقبح توجيه الخطاب منجزان، فإنه لا يشمله عنوان الأدلة الأولية، أحكام الأدلة الأولية. إذن عندنا مطلقات تدل على وجوب اجتناب النجس والخمر سواء كان المكلف في محل الابتلاء أو لا، ورد عندنا مقيد. فيقال كل مورد كان عندنا مطلق وعندنا مقيد، إذا أحرزنا المقيد رفعنا اليد عن المطلق، وفي موارد الشك في التقييد الزائد يرجع إلى من؟ يرجع إلى أصالة الإطلاق لنفي التخصيص الزائد، لنفي التقييد الزائد. فعندنا دليل يقول اجتنب النجس، هذا المطلق أحرست أنه قيد في هذا الموضع لأن هذا قطعا خارج عن محل ابتلائي، ككون أحد الأطراف النجسة في بيت السلطان. الآن في فرد آخر أشك، هل هذا ابتلاء فيخرج بالمقيد أو لا؟ فعند الشك نرجع في التخصيصات الزائدة إلى أصالة، إلى أصالة الإطلاق، ومقتضى أصالة الإطلاق تحكيم الإطلاق هو وجوب اجتناب الخمر المذكور. إذن كل مورد أحرزنا فيه المقيد، أي أحرزنا الابتلاء، أي أحرزنا أن العرف يقبح توجيه الخطاب منجزا من غير تقييد بالابتلاء، فبها ونعمة أحرزنا المقيد. وفي غير هذه الموارد يتمسك بإطلاق المطلق كسائر موارد الإطلاق والمقيد. إذا أحرزت المقيد فتتمسك بالمقيد، وإلا فلا. خلنا نقرأ المقدار ثم نعلق نعمق المطلع. قال إلا أن هذا التمسك بالأصل العملي ليس بأولى من أن يقال. هذا يريد أن يتمسك بالأصل اللفظي وهو الإطلاق، وإذا ثبت الإطلاق لا تصل النوبة إلى البراءة، فمقتضى الإطلاق هو وجوب الاجتناب، فلا تصل النوبة إلى البراءة النافية للتكليف. واضح؟ فليس بأولى من أن يقال إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات لا تغصب لا تشرب الخام مطلقة، في حد ذاتها مطلقة غير معلقة غير مقيدة بالابتلاء. فنبحث إلى المقيد. قال والمعلوم تقيدها بالابتلاء. في أي موضع معلوم؟ في موضع العلم بتقبيح العرف، توجيهها، توجيه التكاليف، توجيه الخطابات من غير تعلق بالابتلاء، من غير تقييد بالابتلاء. فإذا أحرزت المقيد فبها ونعمت، إذا ما أحرزت المقيد تتمسك بإطلاق المطلق. أعطنا مثال أنه أعلم بتقبيح العرف. هذا أمثلة لتقبيح الخطاب بلا تقييد بالابتلاء، كما لو قالها أمثلة واضحة علم أنه شنو خارجة عن حل الابتلاء، خارجة عن إطلاق المطلق. اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف بذلك، يعني به بهذا الطعام، أو لا تتصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذاك الملك، أو لا تتصرف في تلك الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه. مع عدم، نعم ما في استحالة عقلية، خوي احتمال أنه يوم الأيام يصير في ذاك المكان ملك أو يصير مع الملك. مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك عقلا ولا عادة، إلا أنه بعيد اتفاقا، والبعد الاتفاقي توجب القبح العرفي. وأما لو شك في قبح التنجيز، هل أنه إنشاء الخطاب منجزا قبيح أو مقبيح، فأشك في المقيد، فأرجع إلى وين؟ فأرجع إلى إلى المطلقات. هذا المطلب لما كان بظاهره محل كلام وفيه نحو من الإجمال وفيه نكات غير واضحة، إذ لنا أن نسأل يا شيخنا، التفتوا، أنتم قلتم أنه عندنا أدلة مطلقة وورد عندنا مقيد، هل المقيد منفصل أو مقيد متصل؟ ومن جهة أخرى، هل الشبهة مصداقية أو الشبهة مفهومية؟ وقد بحثت هذه الفروع في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد. فقال الأعلام، الفتاوى الأصولية محلها هناك، إذا كان عندنا عام أو مطلق وكان عندنا قيد متصل وحصل عندنا التردد في اندراج هذا الفرد وهذا المصداق تحت المقيد المتصل، إما لشبهة مصداقية أو لشبهة مفهومية، فلا يصح التمسك بالماذا؟ بالدليل، لأنه محتف بأمر متصل مجمل، فيسري إجماله إلى إجمال من؟ إلى إجمال نفس الدليل، لأنه لا ينعقد للكلام ظهور مع وجود شيء مجمل، سواء كان التردد من جهة أي شبهة؟ المفهومية أو المصداقية. مثلا قال المتكلم: أكرم العلماء إلا الفساق، وصار عندي تردد، ما معنى الفاسق مفهوما؟ هل هو خصوص من ارتكب الكبيرة أو الأعم من ارتكب الكبيرة أو الصغيرة؟ فسأشك أنه هل يجب إكرام العالم المرتكب للصغيرة أو لا؟ فلا يصح التمسك لا بالعام ولا بالمتصل المخصص، فيحصل عندي إجمال. وكذا لو كان عندي شبهة مصداقية، أنا أعرف أن المراد من الفاسق هو من يرتكب الصغيرة أو الكبيرة الأعام، ولكن لا أدري هل أن زيد العالم ارتكب الصغيرة مثلا أو لم يرتكب الصغيرة، فلا يصح أيضا التمسك بالعام أو المطلق أو المتصل به بلا إشكال. أما إذا كانت القرينة منفصلة، فتارة يحصل شبهة مفهومية وتارة شبهة مصداقية. في مثالنا السابق قال: أكرم العلماء، تم كلامه، زيد في علو مقامه، تم الظهور، تنقح موضوع الحجية، واضح؟ ثم جاءنا دليل منفصل بعد فترة قال: لا تكرم العالم الفاسق، وتردد الفاسق مفهوما. فقال الأصوليون: تارة يتردد بين الأقل والأكثر، وقالوا أن إجمال المنفصل لا يسري إلى العام، درسناه في المضفر، درسناه في الحلقة الثالثة في الكفاية، يأتيكم إن شاء الله، لا يسري الإجمال المفهوم في المنفصل إلى العام، فالعام حجة في غير ما ثبت تخصيصه، ففي المقدار الزائد المشكوك يرجع فيه إلى وين؟ يرجع فيه إلى عموم العام أو إطلاق المطلق. وإذا دار المفهوم بين متباينين، فقط عناوين ولا أبحاث مفصلة هناك قال عشان أربط البحث، قال: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم زيد العالم. وزيد ما يقصد بالمولى من، هل زيد ابن عمرو أو زيد ابن بكر؟ هاي شو مصداقية مفهومية؟ مفهومية، مو أدري أن يقصد المتكلم زيد بن بكر وأشك أن هذاك زيد بن بكر أو زيد بن عمرو، لا، نفس المفهوم زيد الذي يريده المولى في الدليل الخاص، ما هو واضح؟ فهذه شبهة مفهومية دائرة بين متباينين. شنو الحكم هني؟ قال: أكرم العلماء، قال: لا تكرم زيد، ودار أمر زيد بين زيد بن بكر أو زيد بن خالد. شنو نسوي في هالحالة؟ هل يصح التمسك بالعام في كلا الموردين؟ لأنه ما أدري، خرج زيد بن بكر أصالة العموم، أصالة الإطلاق، خرج زيد بن عمرو ما أدري تمسك بأصالة الإطلاق أصالة العموم أو لا يصح. فهمين البحث؟ واضح الكلام؟ واضح السؤال؟ هنا ذكر الأصوليون بأنه وإن كان الإجمال المفهومي في الخاص لا يسري للعام، لكن يصير عندنا مشكلة في مقام الحجية لحصول علم إجمالي بأن أحدهما قد خرج من تحت دائرة العام، زيد بن بكر أو زيد بن عمرو يحرم إكرامه، وصار عندنا علم إجمالي، والتمسك بأصالة العموم في كلا الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة قطعية في أحدهما ترجيح بلا مرجح، إذن يكون هناك، إذن العام لا يكون حجة إذا دار أمر المخصص المنفصل مفهوما بين متباينين. ويسمون الأصول هذا إجمال حكمي، مو إجمال حقيقي. ما في إجمال في الدليل الأول، الأول مو مجمل، مو مجمل، واضح. إنما هذا إجمال من أي جهة؟ الحكم، لأن الحكم ما ندري الآن هل الذي خرج زيد بن باك أو خرج زيد بن عام. إن قلنا كلاهما خرج، إن قلنا أن كلاهما لم يخرج، هذا خلاف قيام الحجة على أن أحدهما خرج. إن قلت أن أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، فحينئذ أعلم إجمالا بأن أحدهما خرج، فحينئذ يحكم بأن العام ليس حجة في أحدهما، ولا يصح الرجوع إلى أصالة العموم. هذا إذا كان المخصص المنفصل شنو شيخنا؟ شبهته مفهومة. أما إذا كانت مصداقية، أكرم العلماء لا تكرم الفساق، ومفهوم الفساق واضح، مفهوم زيد واضح، بس ما أدري هل هذا فاسق لأنه ارتكب الصغيرة أو لم يرتكب الصغيرة، شبهة مصداقية. هل هذا، أنا أدري أنه لا تكرم زيد يعني زيد بن عام، بس أنا ضعت على حسب هذا زيد بن عرو زيد بن باكر، أسمع واجد، واضح. فهنا المعروف بينهم يا شيخنا لا يصح التمسك بالعام في شبهة، في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل. يا شيخنا الأعظم،
الشبهة المفهومية ما يدور القضية بين محذورين، بين وجوب إكرام زيد أحدهما وحرمة إكرام زيد.
نحن قلنا لا يصح التمسك بالعام، تتصل بالأصل العملي، صحيح. ما هو مقتضى الأصل العملي؟ فصلوا، تارة المخصص ترخيصي، تارة المخصص إلزامي. إذا كان المخصص ترخيصي أصل عملي، العام لا يصح التمسك بالعام، قلنا في المخصص، المخصص بين متباينين، صحيح، العام مو حجة، تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي. إذا كان كلاهما إلزامي يدوم بمحذورين، فتأتي بحث المحذورين. أنا ما أدري هل زيد بن عامر يجب، بل أحدهما يجب إكرامه والآخر يحرمه إكرامه، فيحصل هنا الدوران بين المحذورين، فتأتي مسألة الدوران بين المحذورين. أما إذا كان المخصص ترخيصي، فحينئذ إلزامي وترخيصي تجري البراءة. البراءة إذا اتضحت هاي التقسيمات، إذن مجرد عندنا مطلق يا شيخ يوسف، وخرجنا من المطلق بل بدليل يدل على عدم شمول الخطابات بسبب المقيد في مورد الابتلاء، لا يعني جواز التمسك بالمطلق ما لم نحرز المقيد. ليش؟ لازم نفصل. فنقول الآن هذا المطلق ورد عليه مقيد، قيده بمورد الابتلاء، أي إنما يحسن خطاب اجتنب النجس، اجتنب الخام، إذا كان في محل الابتلاء، صحيح. هذا المقيد تار ليس مقيدا لفظيا، إنما مقيد لبي، مقيد عقلائي، واضح. تارة نفترض يا شيخنا أن هذا المقيد واضح بين، فيكون بحكم المقيد المتصل لوضوح المقيد. فأول ما يتلقى العرف خطاب اجتنب الخام، يتلقاه مقيدا ارتكازا بكونه في محل الابتلاء، لأن المقيد الذي قيد الخطاب بالابتلاء مقيد عقلائي عرفي لبي واضح، فيكون بمثابة القرينة المتصلة. وتارة نفترض أن المقيد مو واضح، نظري، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى التفات. فأول واحد ما يسمع الخطاب لا يتلقى الخطاب مقترنا معها القرينة، إذا نبه وفكر يمكن يصدق، يمكن ما يصدق ويقتنع بكلامنا، فتكون هذه القرينة قرينة شنو؟ منفصلة، قرينة لبية منفصلة تحتاج إلى عناية. فنقول إن كانت القرينة متصلة فلا فرق بين القرينة المتصلة اللفظية وغير اللفظية. فإذا شككنا أن هذا المورد مورد ابتلاء أو لا، هل يصح تمسك بصلاة إطلاق؟ ها؟ هل يصح أو لا يصح؟ هل يصح تمسك بإطلاق؟ إذا شككنا أنه هذا الفرد هل هو داخل في محل الابتلاء أو لا، لشبهة مفهومية أو لشبهة مصداقية في الابتلاء، على كل حال لا يصح التمسك بالمطلق، لأننا ذكرنا أن إجمال القرينة المنفصلة توجب إجمال ما اتصلت به، فلا ينعقد للكلام ظهور، فلا معنى للتشبث بأصالة الإطلاق. أما إذا كانت القرينة منفصلة فيأتي البحث، هل الشبهة والشك والتردد أن هذا الطرف داخل في محل الابتلاء أو لا، هل هو لشبهة مفهومية أو لشبهة مصداقية؟ فهنا صورتان. تارة نفترض أن الشبهة، يا شيخنا شبهة شنو؟ شبهة مصداقية أو مفهومي، أصلاً مفهومي أولاً. أنا لا أفهم، لم يتضح لي ما معنى الابتلاء عند العرف. هل الابتلاء عند العرف هو خصوص ما لا ابتلاء به فعلي الآن، أو الأعم من الآن ولو في المستقبل؟ هل أمس ذكرنا؟ فشبه شبه شنو؟ مفهومي. فأنا الآن أقول ظهر الإناء هذه الأرض، الآن لست أنا في محل ابتلاء لن أساورها، ولكن أحتمل أنه ستكون احتمالا معتدا به محل ابتلاء في المستقبل. هل هذا ابتلاء أو مو ابتلاء؟ هل يحسن الخطاب أو ما يحسن الخطاب؟ فسيحصل عند الشك في أن الطرف ابتلاء أو لا لشبهة مفهومية، دائرة بين الأقل والأكثر، هل خصوص ما كان فيه ابتلاء فعلي أو الأعم من الابتلاء الفعلي أو الاستقبالي. ولقد ذكرنا أنه إذا صار عندنا دليل منفصل، الدليل المنفصل لا يرفع ظهور الدليل الأول، انعقد ظهور الدليل الأول، انعقد موضوع الحجية حجة، إلا فيما أحرز تقييده، إلا فيما أحرز تخصيصه. فإذا أحرزنا أنه هذا ابتلاء وهو القدر المتيقن لأن فيه ابتلاء فعلي، خرجنا من تحت دليل اجتنب الخام. وأما ما عدا ذلك يصح الرجوع إلى الدليل الأول العام أو المطلق في موارد الشبهة المفهومية للدليل المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر. واضح الفكرة؟ أما إذا كان له شبهة مصداقية، أنا أعرف أن المراد من الابتلاء هو الأعام، وهو الأعم من كونه تبتلي به فعلا أو في المستقبل، بس أنا ما أدري هل هذا سأبتلي به في المستقبل أو لا. عندي أمنيات كثيرة، أنا لعله في المستقبل سأكون وزيرا إلى الملك وسأبتلي بأرضه هناك التي أعلم بسقوط النجاسة في أرضه أو في حجرته. حجرة أنت واضح. فالشبهة شبهة، إذا كان شبهة مصداقية فيشكل التمسك بالدليل الأول. واضح البحث إن شاء الله. إذن الفقرة الأولى التي ذكرها الشيخ أن عندنا مطلق ثم ورد مقيد، إذا أحرزنا المقيد نرفع اليد عن المطلق، وفيما عدا ذلك نتمسك بالمطلق. متى يتم؟ هذا الكلام يتم إذا كان المقيد منفصل والشبهة مفهومية. ولهذا ماذا ذكر الشيخ الآن بعدين العبارة؟ التفت إلى هذا المطلب فقال، شوف عبارته، فمرجع المسألة فوق العبارة مالته شنو؟ قابلة للانطباق على كثيرين، احتمالات عديدة، واضح. قال إذا في مطلق عندنا مقيد لا رحمك الله لا نرفع اليد عن المطلق إلا فيما أحرزنا تقييده. قل تعال ما وردنا في احتمالات عديدة يا شيخنا الأعظم، أنت أرباب الأصول، أنت الأصولي الكبير يا شيخ، شنو ما وردنا لما تفصل هذا قرينة منفصلة قرينة متصلة هذا كذا الآن بيبين. قال فمرجع المسألة أن إلى أن المطلق المقيد يعني سلم بالإطلاق وقال قيد، فالشيخ يرى أن هذا الابتلاء بمثابة القرينة المنفصلة مو واضحة جلية تكون بمثابة القرينة المتصلة بل تحتاج إلى التفات ونظر، فسلم في مطلق ثم قال مقيد في القرينة المتصلة ما في مطلق قيد أصلا ما انعقد الإطلاق من أول الأمر. فالشيخ الأعظم يرى أن عندنا مطلق تم إطلاقه وورد عليه مقيد لبي منفصل، واضح؟ إذن الشيخ الأعظم يحلل المطلب في الرجوع إلى أصالة الإطلاق، عندنا مطلق عندنا معلوم تقييده، يعني عندنا مطلق تام وهذا المقيد مقيد لبي منفصل، بل بعض الأعلام يرون جميع المقيدات اللبية منفصلة، هذينهم هم بحث هل المقيدات اللبية كلها منفصلة أو هاي التفصيل اللي ذكرت أنا تبعا للآخون وجماعة من الأصوليين يقولون لازم نشوف المنفصل يعني اللبي، هل اللبي واضح بديهي أولي يلتفت إليه كل شخص أو أنه نظري يحتاج إلى إعمال ويحتاج إلى تنبيه. وموردنا يقول الشيخ من موارد غير القرائن البديهية الأولية بل تحتاج إلى تنبيه والتفات. فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد، ليش أشك في المقيد؟ هل من جهة الشبهة المصداقية أو المفهومية؟ قال لتعذر ضبط مفهومه، يعني جعل المورد الشبهة شبهة شنو؟ مفهومية مو شبهة مص. يقول مشكلتنا في البحث شبهة مفهومية، ما معنى الابتلاء؟ هل همس العبارة قلت لكم عنها العبارة شيخنا العبارة أما لو كان الطرف الآخر أرضاً، هل العبارة إلا أن الإنصاف في بحث الشخص إلا أما لو كان الطرف الآخر أرضاً لا يبعد ابتلاء المكلف به بالسجود في التبلع أو التيمم وإن لم يحتج إليه الآن، يعني إلى ذلك الآن فعلاً ففيه تأمل. ليش تتأمل؟ ما أن تقول لا يبعد ابتلاء المكلف به في المستقبل لأن شبهة مفهومية. إذن الشيخ كلام يصير صحيح في المطلب السابق، هم تفتي شيخنا يعني ما ذكره الشيخ في المطلب الفقرة السابقة تام، لأن الشيخ يرى أن المورد من باب المخصص المنفصل وأن الشبهة شبهة مفهومية. شيخ صورة ليش للشبهة المفهومة المصداقية مو معلوم مردده، بالعكس هالعبارة واضحة في الشبهة ما فيش ما مصداقية أصلا. ليش الشخص أي ليش لماذا التشخيص مشكل للشبهة المفهومية؟ ولهذا ما كان عندنا شبهة مصداقية، يقول لا يبعد ابتلاء المكلف به، يعني يدري المكلف أنه سيبتلي به، إنما المشكلة أنه ما محتاج إليه فعلا، هي المشكلة. واضح. احنا نقول في الابحاث المتاخرين قالوا، ابحاث الاعلى قالوا، احنا الان نصور البحث على كل صوره حال، تاره المفهوم واضح وتاره المفهوم متردد. اذا كان الشك لاجل الشبهه المفهوميه فكلام الشيخ تام، اما اذا فرضنا ان الشبهه المفهوم واضح ولكن انا ما هل سابتلي به في المستقبل او لن ابتلي به في المستقبل فصار عندي شبهه مصداقيه، قول اطلب طلع بعد على حسب الموارد. قال فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق، ليش مشكوك التحقق يا قيد الابتلاء في بعض الموارد؟ لتعذر ضبط مفهومي، إذا المورد شبهة مفهومية، على وجهين لا يخفى، يعني لو كان المفهوم واضح بحيث لا يخفى مصداق من مصادقي، لو كان المفهوم واضح ما صار عندي شبهة في المصداق من حيث المفهوم. ك كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية. مفاهيم عرفية شنو شيخنا مطاطية؟ كثير السفر. شنو كثير السفر؟ الوطن. شنو هو وطن؟ ترى كثير من الموارد يوجد فيها قدر متيقن وقدر زائد مشكوك. وفي هذه الموارد إذا كانت القرينة منفصلة نرجع إلى التمسك بعموم العام. واضح الفكرة؟ شنو هو البلد؟ شنو يعني بلد؟ شنو يعني سفر؟ شنو يعني كثير من هالمفاهيم مفاهيم ترى إذا تدقق فيها فيها نحو من الوضوح من جهة ونحو من الإجمال في السعة والضيق. قال كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية. قال فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد هل يجوز التمسك به أو لا، والأقوى الجواز. إيش الأقوى الجواز؟ لأن شبهة مفهومية. فيصير الأصل يعني ليش قال أقوى الجواز؟ في خلافهم شبهة مفهومية. بعضهم قال أن الإجمال المفهومي في المنفصل يسري إلى الدليل الأول، خصوصا في الإطلاق والتقييد. عندهم بحث شيخنا، ما أدري بحثتوه أخذتوه في الأصول أو ما أخذتوه لحين. إذا عندي دليل أول ثم جاء دليل ثاني، صار عندي إجمال في المفهوم. تارة الدليل الأول عام، تارة الدليل الأول مطلق. إذا عام أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، صار عندي إجمال مفهومي في الفاسق. قالوا لا يسري الإجمال إلى العام. أما إذا كان الأول مطلق والثاني مقيد، فهني يأتي البحث، هل أن إطلاق يتوقف على عدم القرينة المتصلة فقط، أو عدم القرينة المتصلة أو المنفصلة؟ العام مقدمات الحكمة الموجبة لانعقاد الظهور الإطلاقي هل هو خصوص عدم القرينة المتصلة أو عدم القيام القرينة الأعم من المتصلة والمنفصلة؟ ما رأيكم النزاع؟ النائني والشيخ مضفر والمشهور النائني يصر على أن مقدمات الحكمة عدم القرينة الأعم من المتصلة والمنفصلة، ويرى أن القرينة المنفصلة تضرب أصل الظهور خلافا للمشهور وتبعه المضفر في أصول المضفر. يرى هذا المسلك أيضا. لا سيخوي عنده إيش كلام فيه خلاف في فهم كلامه، لكن المضفر واضح كلامه هذا، والنائني هم صريح كلامه. أما الآخر السيد الشهيد ومشهور الأصول لا، يقولون بأنه المطلق ينعقل ظهوره الإطلاقي ما لم يقم المتكلم بإخبيان القيد المتصل. القرينة المنفصلة لا تضرب الظهور الإطلاقي، وإنما تعارضه في مقام الحجية. فهنا يأتي البحث على هالنزاعات في باب الإطلاق والتقييد. إذا كان المقيد المجمل مفهومة، إن بنينا على نظرية الآخوند ومن تبعه بإحسان، يقال الظهور الإطلاقي انعقد حيث إنه ممرهون بالقرينة المنفصلة. انعقد الظهور الإطلاقي صار حجة، ولا يرفع اليد عن حج هذه الحجة إلا بحجة أخرى. فنأتي إلى الدليل المنفصل المردد مفهوم، هو حجة في القدر المتيقن، في الزائد مو حجة صحيح لأنه مجمل. فحينئذ نحن نحافظ نعمل بالحجة الإطلاقية ما لم تقم حجة على التقييد. ولهذا في المقدار الزائد المشكوك نرجع إلى وين؟ إلى إطلاق مطلق. أما بناء على نظرية النائني، يقول أصلا من عقد الظهور حتى تم وانعقد موضوع الحجية؟ لأن الظهور منوط، أصل الظهور منوط بعدم القرينة المنفصلة، فحال القرينة المتصلة كالمنفصلة. فإذا كان المنفصلة فيها مجملة صار إشكال عندي في أصل انعقاد الظهور، فما تم ظهور في المقدار الزائد في المطلق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق. ولهذا بعضهم فصل بين العام والمطلق فقال في الشبهة المفهومية يصح التمسك بالعام لأن العام متوقف على مقدمات الحكمة، أما في المطلق والمقيد فإنه يصح لأنه لا يصح التمسك بالمطلق في موارد الشبهة المفهومية. قال تعال جروا البحث بعدين أزيد، رجعوه إلى العام بعدين هم سوى مشكلة في العام، قالوا العام أدوات العموم هل يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها أو ما يحتاج؟ مر عليكم هذا البحث ليش؟ هل هي موضوع أدوات العموم لاستيعاب ما يراد من مدخولها أو استيعاب ما يصلح للانطباق عليه مدخولها؟ إن كانت موضوع لما يراد كل ما تستعمل ما يراد، شنو اللي يراد من مدخولها؟ ما أدري، نحتاج إلى مقدمات حكمة حتى ننقح المراد. قالوا ها إذا كان العام أيضا يحتاج إلى مقدمات الحكمة وصار عندي مشكلة في المنفصل والإطلاق يتوقف على عدم القرينة الأعم، وقعنا في المشكلة. والنائني يرى في العموم المسلك هذا، هذا المشكلة عند النائني، يرى أن العام يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، ويرى أن مقدمات الحكمة هي عبارة عن الأعم من القرينة المتصلة والمنفصلة. فقد يقال بناء على مبانيك أيها النائين المفروض أن المنفصل إذا كان مردد مفهوما فإن هذا يضر في انعقاد أصل الظهور العام أو أصل الظهور الإطلاقي. فالمسألة مسألة شائكة ومحل نزاع ومحل عركة عندهم في بحث بلي، هل من أصعب هي من أهم المباحث هي في باب العموم والإطلاق، واضح، وهو محل ابتلاء كثير في الفقه، وهو إذا كان عندك عام وعندك مخصص منفصل، هذا المخصص تردد مفهومه بين الأقل أو أكثر أو بين متباينين، شنو نسوي؟ يا مبنى اختلفت كلماته، يرى أنه الإطلاق أو العموم يحتاج إلى مقدمات الحكمة، ولكن في كلمات أن الإطلاق هل يتوقف على عدم القرينة العام أو لا، هذا هم في كلماته شوي في اختلاف في كلماته في هالمسألة. خب فمرجع المسألة يقول الشيخ لا تعور رأسنا دوخنا، مرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد كذا هل يجوز التمسك به أو لا؟ والأقوى الجواز، خذ الفتوى بعدت عن رأسي، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه حرام. يعني شمت إلا إذا علمنا، يعني إلا إذا علمنا بأنه خارج عن محل الابتلاء، واضح. إلا أن يقال، هذا ما فيش العبارة، إلا أن يقال أن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء، يعني كون وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف. ذكرنا أن في صحيحة علي بن جعفر تذكر الرواية، قلنا بأن الراوي يقول أعلم بأن النجاسة سقطت على الإناء ولكن ما أدري هل داخل الإناء أو على ظهر الإناء. الإمام ماذا حكم في الجواب حسب ما فهم المشهور؟ قالوا بأن الإمام حكم ما لم يستبن له أنه في داخل الماء فيجوز له أن يتصرف في الماء بالشرب والوضوء، ويعني أن الإمام جعل أدرج هذا المورد في مورد شنو؟ الشبه المحصور الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، فنجعل الضابطة هي صحيحة علي بن جعفر، أي أنه الطرف الذي هو ليس محل ابتلاء الآن فعلي فهذا خارج عن محل الابتلاء حتى ولو كان في مظنة الابتلاء في المستقبل. فهل هذا كلام صحيح يا شيخنا؟ شوف العبارة، إلا أن يقال، ما عندي شك، عندي قاعدة معيار، معيارنا صحيحة من؟ علي بن جعفر، فما في لا أصل لفظي ولا أصل عملي. شلون؟ قال إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء اللي هو داخل الإناء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف، لأن الإمام قال أنه لا يجب عليه أنه يترك ما في الإناء، فيكون ضابطا ذلك ضابطا في الابتلاء وعدم الابتلاء، إذ يبعد حمل، إن قلت الرواية نحملها على خلاف الظاهر، هي كلامه في محل الابتلاء ولكن الشارع رخص، إن قلت أنه كلاهما في محل لكن الشارع رخص، نقول هذا خلاف الظاهر أن الشارع رخص في مراد العلم الإجمالي، حمل الرواية على خلاف القاعدة ضرب لمنجزية العلم الإجمالي خلاف الظاهر، بل نقول أن الرواية تبين لنا أن نظر الشارع فيما كان في محل الابتلاء هو ما كان من قبيل ما داخل في الابتلاء الفعلي. قال إذ يبعد حمل الرواية على خروج ذلك، خروج ذلك عدم وجوب الاجتناب عن قاعدة الشبهة، يعني هو علم إجمالي وداخل في محل الابتلاء وما يجز إلا أنه تعبد أن الرواية قالت شنو ما يجب عليك. قال خروج عن قاعدة الشبهة، فافهم، شوف افهم يعني هل هذا كلام تام؟ هل الرواية ضابط تحدد لنا أن الشبهة داخلة في محل الابتلاء أو لا؟ نقول لأن الإمام ما اعتبر أن سقوط النجاسة في ظهر الإناء داخل في محل الابتلاء، وبالتالي نستكشف حتى لو كان في مظنة كذا في المستقبل كذا، نقول لا يصلح أن يكون ضابط. ليش؟ أولا صحيحة علي بن جعفر فيها عدة احتمالات، احتمال فهمه الشيخ الطوسي، احتمال فهمه الشيخ الطوسي أن الراوي يعلم بسقوط النجاسة في الإناء، قال سقطت النجاسة في الإناء، إنما لم يستبن ذلك بطرفه، فيستفاد من الرواية مبنى الشيخ الطوسي، غايته هناك روايات معارضة إلى ذلك فيحصل تعارض بين هالرواية وتلك الروايات ولا نعمل بهذه الرواية، واضح الفكرة؟ لا أن الرواية ناظرة إلى مورد أننا نعلم إجمالا بسقوط النجاسة إما على ظهر الإناء أو في باطنه، ولهذا الشيخ ما جعل هذه دليل سابقا ويؤيد، جعلها مؤيد ليش؟ لأن في احتمالات أخرى، بل قد يقال ظاهر الرواية التعبيرات فيها تتناسب مع مبنى الشيخ الطوسي. شوف الرواية، إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا، شيء يستبين شيء بين، الظاهر أن المدار أن هذه النجاسة والقذارة هي قطع الدم، هل تستبين للشخص هل ترى أو لا أو لا ترى؟ فنقول الرواية دلت على مبنى الشيخ الطوسي، غاية أن معارضة بروايات أخرى لا نعمل بها لأن نحملها على موارد الشبهة غير المحصورة أو الشبهة المحصورة الخارجة بعضها عن محل الابتلاء. نعم
لكن ذاك اللي ظهر للمشهور هو أظهر من هذا،
ياهو
هذا الذي ظهر للمشهور في هذه فهم هذه الرواية،
أقول احتمال موجود الآن حكى في المقام المناقشة، في احتمال في المقام المناقشة نقول هذا احتمال عرفي موجود، إذا هذا الاحتمال العرفي موجود فإنه الرواية تكون إما مجملة أو ظاهرة فيما يدعيه الشيخ الطوسي، إما تكون الرواية فيها ترددين ما عندنا ظهور لا في كلام المجهول في كلام الشيخ، فصير الرواية مجملة فلا تصلح ضابطة، أو لا أقل أنه الشيخ الطوسي هو أظهر كلامه، غايته أنه ما استظهره من الرواية مهجور من قبل الأصحاب، معرض عنه من قبل الأصحاب.
تكملة الرواية يبين قول الشيخ الطوسي،
تكملة الرواية هم فيها الشيخ الطوسي يقول للتكملة الرواية هم لصالحنا، يدعي أنه هذا السؤال الثاني فرض الرواية أنه يستبين فيه الشيء، فالسائل يسأل سؤالين، تارة يسأل سقط إناء أنا ما شفت ما حصلت، السؤال الثاني فإن استبان لي شيئان في الماء، قال إذا استبان لك شيء فهو نجس، فهو ناظر إلى مورد إدراكه بالطرف. ثانيا هذه الرواية إذا فهمناها أن النجاسة سقطت إما في الإناء أو في ظهر الإناء، هنا أشكل أكثر الأعلام، هذا ليس من الخروج عن محل الابتلاء، لأن عادة ظهر الإناء محل ابتلاء للمكلف حتى فعلا، فإنه محل لاحتمال المساورة، فإنه يتناول الإناء، سيشرب الإناء، هو عند علم إجمال ما يدري النجاسة في وين. فالرواية واردة في مورد الشبهة المحصورة الداخلة في محل الابتلاء، وهي القدر المتيقن من محل الابتلاء، لأنها تنظهر الإناء من محل الابتلاء الفعل فعلي. فكيف؟ ولهذا الرواية فيها مشكلة، إما أن نعمل بها تعبدان، يعني نقول بمنجزية العلم الإجمالي ونقول نحن تعبدا هذه الرواية دلت على عدم المنجزية، إما أن نعمل بها في موردها أو نقول مهجورة من قبل الأصحاب، إما نقول معارضة بروايات أخرى تدل على المنجزية. تحتاج الرواية إلى علاج في إطار منجزية العلم الإجمالي، لا أنها معيار لبيان عدم الابتلاء. ثالثا، تارة نفترض أن الشبهة مفهومية كما قلت شيخنا، تارة الشبهة مصداقية، فإذا كانت الشبهة مصداقية فحينئذ رواية علي بن جعفر لا تنفعنا، لأن غاية لو تنزلنا نقول أنها تحدد مفهوم الابتلاء، وهو ما كان داخلا في محل الابتلاء الفعلي، وظهر الإناء ليس فيه ابتلاء فعلي مثلا. أما في موارد الشبهة المصداقية فيبقى مورد للشك، فلنا أن نبحث ما هو مقتضى القاعدة في مورد الشبهة المصداقية، فيبقى الشك، فنحتاج إلى تنقيح المطلب بالأصول اللفظية أو الأصول العملية. ولعله لبعض ذلك قال فافهم أن ما ذكر في الرواية لا يصلح للانضباط للضابطة. هذا تمام الكلام في شرح ما أفاده المصنف، وبه تم الكلام في وين؟ في بحثي فلمنجزية العلم الإجمالي بلحاظ كونه منجزا على كل تقدير بأن يكون داخلا في محل الابتلاء. واضح إن شاء الله. يأتي البحث في التنبيه الرابع، وهو ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. كمتوا هالعنوان، هذا بحث في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. عندك علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس، وضعت يدي في الإناء الأول، هل تنجس أو لا تنجس؟ أعلى هي كل أكثر ابتلاء، أعلم إجماع أن هذه الدار فيها نجاسة، أدخلت الدار برطوبة مسرية في رجلي، فلاقت رجلي بعض أطراف العلم الإجمالي، فهل تنجس أو لا تنجس؟ واضح، مسألة ابتلائية. أعلم أن الثوب نجس، أدري نجاسة في الثوب، لامست الثوب بعض أقسامها يدي، فهذا ملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي، فهل ينجس أو لا؟ يأتي البحث، وهو من البحوث الدقيقة في كلمات الأعلام، بعدين عمقوا بحث دقيق جدا، حتى ألفت رسائل في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.